قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أليس بني أحمد أحب الرسول وآل الرسول محبته مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليس بني أحمد وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة أخرى جديدة، حلقة مع روائع الآل، وفي كل ليلة نتشرف أن نكون في صحبتهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم يوم نلقاه. أيها الأحبة، في حلقة الأمس كنا نتحدث عن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحسب أن حلقة واحدة أو أن سلسلة من الحلقات لا تكفي أن نتحدث فيها عن بعض ولو قليل من مناقب سيدنا علي، لذلك فقد اختار شيخي في هذه الحلقة أن نعيش ليلة في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اسمحوا لي في البداية أن أوجه له التحية لفضيلة الشيخ المؤرخ عبد العزيز العويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أبا محمد، وأشكر لك هذه الاستضافة مرة أخرى في بيت علي رضي الله عنه، والذي نحاول أن ندخل في أركان هذا البيت، الأركان المباركة التي أنارت أجزاءه من أبوين صالحين كريمين تربيا في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في ولدين مباركين كان لهما شأن عظيم في تاريخ هذه الأمة، أعاد للأمة مجدها وشرفها بروائع الأخلاق التي أخذوها من جدهم من جدهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أن نكمل في لقاءات أخرى إن شاء الله ما يتعلق بباقي آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقاء موضوعي، أعني بالموضوع أنه مرتب على حسب مواضيعه فيما يتعلق بعبادتهم وكرمهم وشجاعتهم وخلقهم وعلمهم وغير ذلك من أخلاقهم وسجاياهم، سواء كانوا من ولد علي رضي الله عنه أو من ولد غيره كالعباس وعقيل وجعفر رضي الله عنهم جميعا.
نعم، إذن هذه ليلة نحاول أن نقترب فيها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن آل بيته، نتعرف على بعض من مناقبهم وحياتهم. إذن هؤلاء كانوا بشر، كانوا بشرا يعيشون كما يعيش البشر، ولكن حينما نتخيل كيف كانت معيشتهم لابد وأن يتخيل البعض أنهم ملائكة يمشون على الأرض، لأنهم تعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا أنت تستطيع أن تحكم على صلاح البيت وبركته من بدايته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يمدح البيت، البيت المسلم عموما، أن أكثره بركة أقله مؤونة، إذا بدأ البيت المسلم من التكاليف الباهظة ومن المبالغ التي تفرض على الزوج أحيانا وأحيانا على الزوجين، لا شك أن هذه الإشكالية الكبيرة تهدد قيام هذه الأسرة، تهدد استمراريتها. لكن إذا استمر هذا البيت على أو بدأ هذا البيت بنحو مبارك يكون فيه البساطة وعدم الكلفة والمشقة الزائدة على الناس، لا شك أن البيت ينصلح به هذا الحال. بيت علي رضي الله عنه بدأ بهذه البساطة، ومن أبرز المواقف التي تعبر عن صلاح بيت علي رضي الله عنه بداية هذا البيت.
نعم.
وأظن أن بداية تكوين بيت علي رضي الله عنه مليئة بالعبر والعظات لنا نحن جميعا. نحن الذين نتصارع اليوم في علي رضي الله عنه وفي حبه، فكلنا يعبر عن حبه لعلي رضي الله عنه، وكلنا يقول أنا أحب عليا أكثر منك. اسمع إلى بداية تكوين بيت علي رضي الله عنه.
نعم.
علي رضي الله عنه لما أراد أن يخطب فاطمة رضي الله عنها، يخطبها وهو يعرف خلقها ودينها وتربى معها في بيت واحد في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو ما يحبه الله ويرضاه، وفق ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغذيهم به من قوت الأرواح والأخلاق، ومع ذلك استحيا علي أن يخطب فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يجرؤ، مع كونه يعد ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يجرؤ على أن يصارح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطبة فاطمة، وهو الذي يعرفه ويعرف قدره، بل هو ألصق الناس به.
نعم.
طيب، يكلم من علي رضي الله عنه في موضوع خطبة فاطمة؟ لا بد أن يكلم رجالا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي نفس الوقت يكونون قريبا من علي رضي الله عنه، مثلا حمزة.
نعم.
أو حمزة في ذلك الوقت كان قد قتل.
قد مات.
نعم. مثلا جعفر. العباس. أي إنسان قريب يعني من آل بيت النبي عليه الصلاة. نعم. والسلام. اختار علي رضي الله عنه لهذه المهمة أبا بكر وعمر وعثمان.
نعم. لأنهم أقرب إلى النبي.
لأنهم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب إلى علي رضي الله عنه. نعم. الذين ساروا مع علي لخطبة فاطمة هم أبو بكر وعمر وعثمان. العلاقة الحميمية القوية الموجودة بين علي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يريد البعض أن يمزقها وأن يذكر حولها بعض القصص والأخبار والأساطير والحكايات الموضوعة، والتي يحول بعض الناس قلوبهم إلى أفران تغلي 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 في بغض الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين قضوا حياتهم في متعة المحبة الصادقة والمؤاخاة التي جمعهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم متعة ما آلوا إليه من حال. فهؤلاء الذين نتكلم عنهم اليوم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سادات المهاجرين والأنصار، قد أورثهم الله مقعد صدق عند ملك مقتدر. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة.
هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لما 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 أنا أتمسك بآثار موضوعة وأخبار مصنوعة وأترك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم لما أتمسك بخبر موهم أو بخبر حتى وإن صح وأطوي كل الأخبار الصحيحة التي يا أخي الكريم، نحن في أدبيات العلاقة مع الناس، مع كل الناس، مع زوجتك، مع زوجك، مع زميلك، مع الناس جميعا، لا بد أن يكون هناك مبدأ الموازنة، الموازنة بين الحسنات والسيئات، أن ننظر إلى ما قدمه من خير وإلى ما قدمه من شر، فنطوي الشر ونذكر الخير. أما أن أكون سماعا للشر وأصم عن الخير، فهذا ليس من أخلاق الصالحين. إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما أذنوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. كيف لو كانوا أولئك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يختار الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم من لا يصلحون لصحبته؟ كيف يصطفي الله رجالا لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ويثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا في الجنة وهذا في الجنة، ويعطي الفضائل التي ملئت بها كتاب الصحاح والمسانيد، ثم أقول إن هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا طعن في مقام النبوة، بل هو طعن في مقام الإلهية.
إن الله اطلع على قلوب العباد.
نعم. اطلع على قلوب العباد فاصطفى للنبي عليه الصلاة والسلام خير الناس.
نعم.
فبدأ بيت علي رضي الله عنه بهذه العلاقة، بدأ بخطبة أبي بكر وعمر وعثمان فاطمة لعلي رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عليا: ما هو الصداق الذي تحب أن تقدمه لفاطمة؟ أنت تعرف فاطمة وتعرف قدرها، هل تريد مثلا أن يكون وزنها ذهبا أو تكون ملايين مملينة، ولا 10,000 مقدم ومئة ألف مؤخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف ذلك، بل كان مهره على نسائه مهرا ميسرا. كيف لو كان هذا الرجل علي؟ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يبحث عن أي شيء تستحل به فاطمة أو تحل به فاطمة لعلي.
نعم.
ما تستحل به فاطمة رضي الله عنها. فقال علي رضي الله عنه: ما عندي شيء. قال: وأين درعك؟ لأن علي رضي الله عنه تميز بالشجاعة والفروسية، فهذا الدرع له قصة مع علي رضي الله عنه، قصة في زواجه وقصة في قتاله وقصة في قضائه، في كل موطن يذكر الدرع مع علي رضي الله عنه. في زواجه يأتي علي رضي الله عنه ليجعل هذا الدرع مهرا يبني به بيتا من أعظم بيوت المسلمين.
من الذي اشتراه؟
اشتراه عثمان ثم رده إلى علي رضي الله عنه.
الله أكبر.
نعم. شوف لما تنقى القلوب ويصير بين تصير العلاقة حميمة بينهما، يشق على علي أمر الدرع، من يشتري هذا الدرع حتى يصدق فاطمة رضي الله عنها، فيشتريه عثمان ثم يرد له الثمن كإعانة له على زواجه، يدل ذلك على نبل أخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يكمل علي مسيرته مع الدرع، وينسج لنا قصة من أروع القصص، قصة علي والدرع.
نعم.
ويشارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدع معركة من المعارك إلا ويستخدم فيها الدرع للمقاتلة، كأنه يقول: أنا والدرع لا يمكن أن ننفصل أبدا إلا بانفصال الروح عن الجسد، ولا يترك مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحضر الدرع هذا المشهد ليكون بطلا من أبطال هذه القصة. ثم لما يتولى علي رضي الله عنه الخلافة ويفقد درعه، ولا يمكن له أن يفقد درعه، وإذا بالدرع يكون عند يهودي، فيقول علي رضي الله عنه: درعي يا يهودي، ويتخاصمان عند قاضيه، عند شريح القاضي.
نعم.
فيقضي شريح لعدم وجود البينة فيما تذكر الرواية لليهودي.
لليهودي. نعم.
لليهودي، واليهودي يعلم أن هذا الدرع درع علي رضي الله عنه
مغصوب.
نعم. فيقول اليهودي بعد أن رأى ذلك، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالدين الذي أجلس أمير المؤمنين معي، أشهدك يا أمير المؤمنين أن الدرع درعك.
نعم.
قال: وإن الدرع قد أهديته لك. فانقطعت علاقة علي رضي الله عنه بالدرع
لله
لتبين هذا النبل الذي تربى عليه علي رضي الله عنه. بهذا أسس بيت النبوة، لكن بيت متصل ببيت النبوة.
نعم.
لكن هذا البيت لم يكتفي عند هذا القدر، بل كانت العلاقة بين علي وفاطمة رضي الله عنهما كانت قائمة على الدين وعلى الخلق وعلى محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى التزام الطاعة. حتى فاطمة رضي الله عنها لما شكت لعلي رضي الله عنها ما تجد من ألم الخدمة والتعب والمشقة، وقالت
تسأل رسول الله خادمة.
نعم. فتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف حاجتها، فتقف عند بابه عليه الصلاة والسلام وهي بنته وبضعته وأقرب الناس إلى قلبه، فتقف عند بابه عليه الصلاة والسلام ما استطاعت أن تفصح له عما في قلبها، تقف ثم ترجع. فأخبرت علي رضي الله عنه، فأخبرها الخبر، ثم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أولا أدلكما على خير من ذلك؟ تسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 34. هذا التسبيح ليس كلاما يقال، وإنما هو قوت للروح. من استشعر قدر التسبيح وعظمة الذكر عرف لذلك قدره. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. علي رضي الله عنه يأخذ هذا الورد الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليا سببا في انتشار هذا الذكر بين الأمة، ولم يتركه ليلة واحدة.
أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟
من خادم. نعم.
نعم.
قيل لعلي رضي الله عنه لما قيل له إني لم أتركه ليلة واحدة، قيل: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين.
نعم.
حتى في يوم صفين، في الليلة التي عظم فيها القتال، لم تنقطع علاقة علي رضي الله عنه بربه، ولم تنقطع علاقة علي رضي الله عنه باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهما بذلك.
إذا نحن نتعلم الآن، إذا أوى الرجل إلى فراشه وأوت المرأة إلى فراشها فليكبر 33 34 بعد التسبيح وبعد
التحميد.
التحميد
طبعا هذه الصورة صورة من صور الذكر. المشكلة أبا محمد أن هذا الذكر يقول علي رضي الله عنه أني لم أتركه حتى في ليلة صفين. أنت تعرف شغل الإنسان حينما يكون مقبلا على حرب، يكون متوتر وقلق ومضطرب، لكن علي رضي الله عنه يعلم أن استجلاب النصر من الله يكون بقدر قربه من الله، وقد كان من أقرب الخلق إلى الله، فكان هذا الذكر معه حتى في هذه الليلة الحاسمة. وانظر إلى حال بعض الناس اليوم للأسف من السحر على التلفزيونات والبرامج والأفلام والمسلسلات حتى يدرك أنه ما ونام ها وينام ويترك الذكر، فينام أعوذ بالله سيء النفس، ثم يتخلف لا عن صلاة ليل ولا عن صلاة فجر ولا على ذكر. ما يمكن للأمة أن تنهض إلا بأمثال علي رضي الله عنه الذي كما قيل فيه جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. إذن هذا جانب من الجوانب التي تتعلق بعلي رضي الله عنه. من الجوانب الأخرى العلاقة الصادقة في الحب بين الزوجين، حينما غاضب علي فاطمة. اليوم للأسف بعض الناس لابد أن يحيل بيته إلى ثكنة عسكرية أو إلى حرب ضروس كحرب البسوس، وإلا ما يصفى له حال. علي رضي الله عنه رأى أن من الحكمة والعقل لما اختلف مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها أن يخرج من البيت، وهذه الصورة من صور طي الخلاف.
إذا لا يخرج الرجل المرأة من البيت، فإن كان لا محالة فليخرج هو.
أحسن. أقول يعني الإنسان إذا أحس بالغضب له عدة صور حتى يخلص من الغضب، إما بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام أما إني لا أعرف شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. الأمر الآخر أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من نار، والماء يطفئ النار، فالوضوء هذا فيه خير. الأمر الثاني أن يتحول عن مكانه،
يغير من حاله،
أن يغير من حاله، إن كان جالسا يقوم، إن كان قائما يجلس. والأمر أو من أمر من هذه الأمور وهو الأمر الرابع أن يخرج من البيت. فإذا كان خروجه من البيت يطفئ به نار الغضب كان كذلك، وهذا ما صنعه علي رضي الله عنه. طيب علي لما غضب صنع كما يصنع أصحابنا اليوم. أنا يتصل فيني كثير من الإخوة للأسف، حتى بعض الأخوات زوجها يزعل عليها يروح يبات ليلتين ثلاث ليالي برا. ليش؟ قال والله زعلان على زوجتي. ولا يروح ينام في دار وهي في دار. ولا هي تزعل بيتها لا تقعد لها شهرين ثلاثة أشهر وسنة. ليش؟ على زعل، والزعل على شيء ما يسوى. سامعني تكلمت اللهجة، أنا أدري أنت تفهم شيء وشيء ما تفهم.
أفهم.
طيب هذه مشكلة، أن يعظم قدر الخلاف بين الزوجين، وأن يحل وأن لا يحل بطريقة صحيحة. وأنت تعرف كلما زادت الهوة كلما زادت الهوة عظم الخلاف بينهما،
حتى زاد الجفاء.
نعم زاد الجفاء. علي رضي الله عنه لم يذهب إلا بالمكان الذي إلى المكان الذي يصلح له،
المسجد.
ذهب إلى المسجد ورآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقد غطاه شيء من التراب، فقال قم أبا تراب، قم أما تراب، فكان لقبا يشرف به علي رضي الله عنه. هذا المكان هو الذي يصلح. يعني بعض الناس الآن لما يغاضب أهله لو ذكر الله أو قرأ القرآن أو صلى في المسجد كان في هذا خير له. عموما علي رضي الله عنه في علاقته مع فاطمة رضي الله عنها كان مدرسة من الأخلاق، ولعلنا ذكرنا ما أدري في هذه السلسلة أو في غيرها كيف أن علي رضي الله عنه كان يداعب فاطمة رضي الله عنها في البيتين المشهورين، لما رآها تدلك فاها بالسواك فقال أحللت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نال مني يا سواك سواك. هذه الكلمات الرقيقة التي هي بمثابة إياك أعني واسمعي يا جارة، يحصل بها من الملاطفة والمناغمة ما صلح به حال هذا البيت حتى خلف لنا هذا البيت الكريم الطاهر رجالا من أعظم الرجال ونساء من أعظم النساء الذين خلد التاريخ ذكرهم.
إذن هذا بيت علي رضي الله عنه، وهذه ليلة في بيت أمير المؤمنين. نستكمل الحديث بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالماء، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز العويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا من الآن وحتى نهاية هذا اللقاء بإذن الله تعالى عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة أو عبر خدمة الرسائل القصيرة. وما زلنا نعيش مع مواقف من حياة سيدنا علي وهذا البيت الذي أسس على التقوى، بيت أمير المؤمنين.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من أبرز المواقف التي تعتبر من المواقف الفاصلة في حياة علي رضي الله عنه ما يتعلق الأمر منذ مبدأ النزاع على عثمان رضي الله عنه، يوم أن قام جماعة من البغاة واستحلوا أمر الخليفة عثمان رضي الله عنه ونالوه بسوء وحاصروا بيته ومنعوه من أن يصلي بالناس. انتدب حينئذ جماعة من المسلمين من خيار الصحابة رضوان الله عليهم للدفاع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فكان من جملة أولئك الذين انتدبوا للدفاع عن عثمان علي رضي الله عنه.
نعم.
وقد أرسل علي ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما ووقف حراسا كغيرهم من صغار وشباب الصحابة للدفاع عن أمير المؤمنين عثمان، وهم ما صنعوا ذلك لولا ما كانوا يعرفون من دينه وحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الموقف يبطل ما قد يتهم به البعض علي رضي الله عنه من أنه خذل عثمان وحاشاهما من ذلك رضي الله عنهما. ولذلك لما تجرأ من تجرأ واستباح دم عثمان وقتلوه رضي الله عنه ويقرأ القرآن وكفى الله عز وجل عثمان بكل من ناله، كل من نال عثمان وتكلم به انتقم الله عز وجل منهم. طويت بعد ذلك خلافة عثمان رضي الله عنه وبدأت خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وبداية خلافة علي رضي الله عنه تعتبر بداية مشهد سياسي جديد عند المسلمين، وهو الخلاف الدائر بين الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة ليس هناك أحد على وجه الأرض أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، فهو رابع الخلفاء الراشدين ورابعهم في الأفضلية وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو المشهود له بالخير والفضل، وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه في تولي الخلافة الذين تعقد عليهم الشورى. كان عندك شيء؟
لا، معي أكثر من اتصال لكن
اتفضل.
يعني أبدأ بالاتصالات ثم نستكمل بإذن الله تعالى. فيصل من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أسامة خضر وحيا الله الشيخ، وأرجو إعطاء الوقت
فائر يعني أرجو أن تقول اسمك صراحة فلن نرفضك، تفضل.
طيب أسامة، طبعا تعرف كم مرة قطعت واتصالي ولم تسمعه حتى للمقرد.
ادخل في الموضوع يا فائر، لا تضع الوقت، ادخل في الموضوع.
طيب فضيلة الشيخ، طبعا أشكر البارحة دعواتك بأنه أن جميع المسلمين يحبون علي عليه السلام، وهذا شيء جيد، لكن من باب المناقشة العلمية لا غير عندي ثلاثة أسئلة وأرجو إعطاء الوقت الكافي غير أن يقطع اتصالي. السؤال الأول لفضيلة الشيخ، من المعلوم أن حديثنا مدينة العلم وعلي بابها، هو من الأحاديث التي أخرجها جميع أصحاب الصحاح وجميع المحدثين وأهل التاريخ، ومنهم يعني من الكتب الصحيحة عندكم التي هي بمثابة القرآن البخاري ومسلم والترمذي وابن جرير الطبري والطبراني وغيره وابن حجر والألباني وأحمد بن حنبل
وعبد العزيز العويد.
نعم. الشيخ يقول عبد العزيز العويد،
ما تركت أحد الله يجزاه خير.
نعم، طيب يعني إذن أنت تقول إن هذا الحديث حديث مدينة العلم هو أحد الأحاديث الموجود في كتب الصحاح عند أهل السنة، وذكرت كتبا هي بالصحاح أو منها ما هو بصحيح.
لا لكن أو ليس, من ليس, نعم. ليس بالصحيح أننا نجعل البخاري كالقرآن، هذا ليس بصحيح.
لكن هنا السؤال، أولا أين وجدت هذا الحديث تحديدا؟ في صحيح البخاري، هات في أي صفحة وفي أي باب.
السؤال هنا يطرح
قبل السؤال. قبل السؤال، قبل السؤال يا ثائر، يا ثائر أنت قلت إن هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحاح، أنا أقول فقط وذكرت من الصحاح صحيح البخاري، أنا أقول لك هات الصفحة رقم الصفحة ورقم الحديث في صحيح البخاري هذا الحديث تحديدا.
طيب باعتبار أن
الطبعات تختلف فيك. لا 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 لا، قل رقم الحديث وفي أي باب. أنا يعني أنا أجزم وأنا أجلس مع الشيخ الآن أن هذا الحديث ليس موجودا في صحيح البخاري.
طيب
على ضآلة علمي يعني.
لا تقسم يا سلام خبر اتق الله. في صحيح البخاري باب المغازي باب غزوة تبوك صفحة 4416، وفي صحيح مسلم في صحيح مسلم في 2404 صفحة. السؤال الثاني فضيلة
الشيخ. لحظة. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري بالرقم الذي ذكرت؟
نعم.
وموجود في مسلم بالرقم الذي ذكرت؟
نعم يا شيخ.
أنت كذاب. أنت كذاب. أنت كذاب.
شكرا يا شيخ.
إذن خلاص يعني إذن نغلق.
لا قبل نعم. قبل لا يغلق يا أخ ثائر.
نعم.
أنا أدعوك إلى ترك التواصل بالاتصال. وأدعوك إلى مناظرة علنية هنا في هذا المكان، مكان الأخ أسامة، وجيب معك صحيح البخاري النسخة اللي عندك وصحيح مسلم النسخة اللي عندك، وهاتي ما عندك من أحاديث التي تمليها علينا من أحاديث مكذوبة وموضوعة، أفضل لك من هذا الاتصال البعيد الذي تورد من أحاديث الواهية وتقول هي في صحيح البخاري ومسلم. هذا الحديث على العموم هذا الحديث ضعيف لا يصح، وإن كان حتى بعض أهل السنة صححه كالسيوطي رحمه الله، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم إلا إذا كان في بخاري آخر عندكم غير بخارين ومسلم.
مروة السلام عليكم. مروة، طب انقطع اتصال مروة ربما عادت إلينا، لكن شيخي يعني كم من مرة أقولها صادقا لساني ومن قلبي، أعلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالموضوع وليس بالمكذوب. هذا الحديث يقول فيه أو في بعضه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنا أخشى على إخواني الذين يسوقون أحاديث مكذوبة ثم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك تعقب شيخي بعد اتصال الأخت مروة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
سمعت الشيخ، عندي رواية أريد أتأكد من صحتها. مرة كنت على موقع سماحة داعية الإسلامي الكبير عمرو خالد، طبعا هذا هرم يعني الشيعة تحب هذا الداعية لأن أسلوبه يعني أسلوبه حلو، فقال رواية فاجئت من عندها، قال من علي بن أبي طالب عليه السلام فتح باب خيبر ظهر إليه يهودي قال له من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. فولى اليهود هاربا وقال يا بني إسرائيل هزمتم ورب موسى. فماذا قال الأستاذ عمرو خالد؟ قال لأن مذكور بالتوراة اسم علي. فأنا يعني قلت معقولة نسأل الله ذكره بالتوراة ولم يذكره في القرآن؟ يعني هالرواية صحيح عندكم؟ يعني ممكن هل من حكمة الله ما ذكره بالقرآن؟ يعني يريد الله أن يمتحن به الناس؟ شكرا.
طيب فضل
الله يبارك فيك. أنا أقول أولا إن صح هذا الكلام عن الأخ عمرو خالد سلي عمرو خالد، هذه الرواية لا تثبت وليست موجودة في الصحاح. كل الذي ثبت في الصحاح في قصة فتح علي رضي الله عنه لخيبر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأعطى الراية علي رضي الله عنه وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم فتح الله على يديه. لم تفتح خيبر
وقد شق فتحه على الصحابة إلا على يد علي رضي الله عنه، وهذه محمد له. بل عند النسائي بإسناد حسنه ابن حجر رحمه الله أن كبار الصحابة عجز عن فتح خيبر ففتح علي. أما هذه الرواية المنسوبة للأخ عمرو خالد، أقول أولا سلي عمرو خالد، راسلي عبر الموقع، إذا ثبتت سليه نفس هذا السؤال الكريم الذي تفضلت به: من أين جئت بها يا عمرو خالد؟ من أي كتاب في الصحاح؟ أم هي من الإسرائيليات؟ سؤالك جميل، يعني هي علي لم يذكر في القرآن، كيف يذكر في التوراة؟ هذا سؤال جميل وحيك يعني.
نعم القحطاني، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساك الله بالخير.
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
طال عمرك سبحان الله، طال عمرك فتيان وفتيات الحوجات اتصلوا الليلة مع بعض ثائر ومروة،
الله يحييهم ويحييك.
الله يطال عمرك. هذول طبعا يدلسون حتى على العلماء، من ضمنهم الشيخ اللي ذكرته مروة. لكن عندي نقاط يا أخو سام، الله يخليك، أبغى الشيخ يعلق عليها ممكن.
تفضل شيخ ناصر.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث هو طويل لكن بجيب بالنص، طال عمرك ابشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم، وفي حديث ابن عبد الوهاب: وإن لمن يزعم أقوام يبصرون الإسلام يبصرون أو يظهرون الإسلام ثم يلفظونه ثلاث مرات، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لهم نبذ يقال لهم الرافضة، فإن أنت أدركتهم فجاهدهم فإنهم يشركون. فقال: يا رسول الله، فما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة، يطعنون على السلف. النقاط الأخرى
حديث هذا
نعم يا أبا أسامة، يا أبا أسامة يسأل الشيخ يقول: هل هذا النص الذي قلته من باب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو طال عمرك في ما روي في مخارج الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدينون بذلك وكفرهم، وما نقل من حماقاتهم وكراهاتهم في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي الحسن بن منصور الطبري اللاكلائي.
طيب يعني إيش علاقة اللالكائي بهذا الحديث؟ أنا أسألك الله يحفظك، هذا الذي ذكرت أنت تسأل أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مروي عن أحد العلماء؟
هو مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
كلمة الرافضة ليس لها ذكر في السنة، كلمة السلف ليس لها ذكر في السنة، هذه يعني هذا مما يدل على عدم روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل الذي جاء فيما يتعلق ب يقرؤون القرآن لا يكاد يجاوز حناجرهم جاء في شأن الخوارج في الصحيحين، أما في الرافضة لم يأتي فيهم نص عن النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخ عبد العزيز
تفضل. تفضل.
برضه في الحديث طال عمرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدلك على عمل إذا عملت وكنت من أهل الجنة، وإنك من أهل الجنة، إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون.
يا
أبا أسامة، يعني هذا لا يثبت، يعني ليس كل ما عند اللالكائي صحيح. أنت تعرف أن اللالكائي رحمه الله ساق الآثار والأحاديث المتعلقة باعتقاد أهل السنة، منها آثار مرفوعة ومنها آثار موقوفة ومنها آثار عن بعض السلف، منها الصحيح ومنها الضعيف. ولأحد الأساتذة أنا نسيت اسمه من أهل مكة طبع المعتقد أصول أهل السنة لللالكائي في 5 أجزاء وحققه تحقيقا حسنا وميز صحيحه من ضعيفه. إذا كانت هذه النسخة التي عندك راجع إلى التحقيق أحسن ما تورد مثل هذه النصوص.
إحنا نبغى نتنور منكم الله يحفظ.
الله يبارك فيكم. إذن يعني نظرة إلى ميسرة نراجع هذه الأحاديث، وربما يعني راجعها شيخي فخرجها بإذن الله تعالى.
الله يبارك. لا يعني كتاب اللالكائي نسيت اسمه، لكن في أسعد يعني حقق الكتاب تحقيقا حسنا وطبعته راقية
بإذن
الله، يعني بيان لهذا.
نعم شكر الله لك أبا أسامة، لكني أريد أن أعود إلى أمر فتحه اتصال ثائر ومن بعده اتصال مرو. هل نحن في حاجة أن نقول إن سيدنا علي رضي الله عنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه قسيم الجنة والنار، حتى ندلل على مكانته رضي الله عنه، وهل يقلل من مكانة سيدنا علي في قلوبنا أو من مكانته بشكل عام أن نقول إن سيدنا علي عبد من عباد الله من عليه بأن يتربى في بيت النبي وأن يعيش في كنف النبي وأن يكون بشرا كما حال البشر، ولكنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسيء إليه ذلك؟
علي رضي الله عنه يا أستاذ الكريم قبل الإسلام وبعد الإسلام تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام إنكار الغلو فيه. في صحيح في موطأ الإمام مالك، روى مالك في موطأ النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في حديث أم سلمة، في حديث عائشة، في حديث مالك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. حديث عائشة الذي في الصحيحين تقول: لما نزل يعني ملك الموت أو نزل الموت مرض الموت بالرسول صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم يعني اختنق كشفها، فبينه هو ذلك قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مكان للعبادة. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. علي تربى في هذه المدرسة، في مدرسة إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث علي نفسه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء آل البيت؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وفيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، وفيها: لعن الله من ذبح لغير الله. فيها بيان كراهية علي رضي الله عنه للغلو الذي يحصل في الذبح لغير الله، والذبح عبادة خص بها أهل الإسلام، حتى أولاده من بعده، حتى هو رضي الله عنه، ألم يخدد الأخاديد رضي الله عنه في أولئك الذين غلوا فيه:
لما رأيت الأمر أمرا منكرا
أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم. علي رضي الله عنه حرقهم بالنار لأنهم غلوا فيه.
نعم، وقيل أدخن عليهم.
أحب الكلام إليه كلمة عبد، وهذا في التفسير يقولون: لا يوجد في القرآن أشرف من وصف وصف به النبي عليه الصلاة والسلام من وصف العبودية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. ولو كان هناك وصف للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من وصف العبودية لوصفه الله به. ثم علي رضي الله عنه نفسه لما حرقهم، من الذي أنكر عليه؟ وليس في مقام الإنكار، لكن بين له أن في هذا مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي أخذته الحمية على الدين. على التوحيد. قال له علي، قال له ابن عباس ابن عمه رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحرق بالنار إلا رب النار. فقال ابن عباس، فقال علي رضي الله عنه: ويح ابن أم الفضل، إنه لباحث أو إنه لمنقب عن الهنات، يعني دقيق في الأمور. وكلاهما من بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتسع علما وفضلا.
نعم، معي محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كذلك شو أسامة؟
أهلا بك أخي محمود.
الحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك، بارك الله فيك.
وسلامي للشيخ العزيز، بارك الله فيه وجزاه عنا خير الجزاء.
وفيك بارك الله.
الله يبارك لك يا شيخ. والله في توضيح صغير بس للإخوة الشيعة عايز أوضحها. كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان في أحد المجالس مع سيدنا عمر بن الخطاب، فجاء رجل يطلب القصاص من زوجته، فقيل له انها زوجته خلفت بعد 6 أشهر، فجاد سيدنا عمر ان ايه يكون عليها الحد، فقال له علي بن ابي طالب: سيدنا علي تمهل، الم يكن في القرآن في كتابه العزيز في 30 شهرا 6 شهور حمل و24 شهر رضاع؟
نعم.
فرجع سيدنا عمر بن الخطاب عن هذا، هكذا كان علي بن ابي طالب، وقال هذا لعمر ولم يخشاه، ولكنه في موقعة بلع السيدة فاطمة خشاه. هل يعقل هذا؟
نعم، يعني هذه في مقام المفاصلة والمقارنة بين ما يقول هؤلاء.
لا، تمام القصة. نعم. تمام القصة.
نعم.
تكملت القصة بعد أن قضى علي لعمر رضي
لولا
الله عنه. لا لا قال ايش قال عمر؟ لا لا قال في 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 قضاء علي امام عمر، قال عمر اللهم صل على علي. نعم. حتى استدل بها الفقهاء على جواز الدعاء بالصلاة، ولها أصل في صحيح البخاري أن عبد الله بن أبي أوفى لما جاء بزكاته قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. وهذا دعاء لهم.
نعم. إذن هذه المسألة التي ذكرها أخونا، المسألة الأولى أن سيدنا علي كان أقضى الناس، بل إن سيدنا عمر كان يستشير سيدنا علي في هذه الأمور، وهذه المسألة ربما نوضحها لأنها يعني قالها أخونا محمود على عجالة، أن المرأة كادوا أن يقيموا عليها الحد لأنها وضعت لستة أشهر، وهذا يستدل به الفقهاء وأنتم أعلم بهذا الأمر شيخي أن أقل الحمل ستة أشهر ولحظتان، لحظة للبضع ولحظة للوضع كما يقول الفقهاء ستة أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، إذن 30 شهرا وأربعة وعشرون شهرا، الفرق 6 أشهر هي للحمل، أليس كذلك؟
نعم.
بارك الله فيكم. أمامنا دقيقتان نختتم فيهما هذه الحلقة.
دقيقتان أنا أدعو إخواني الشيعة وإخواني السنة جميعا ونحن نعيش في ظلال علي رضي الله عنه أن نقتدي بعلي. نحن نريد فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنه أن نجمع ما ثبت من مواقف بين علي والصحابة. إذا جمعنا هذه المواقف في بين علي والصحابة رأينا هذه المكانة التي كان عليها الصحابة في قلب علي. يا أخي أنت أغير على السنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام من علي رضي الله عنه؟ يسعوا كما يسعوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الصحابة وإنزالهم هذه المنزلة، لما تعرض عن هذه النصوص الصحيحة التي تدعي أنك تؤمن بما جاء في صحيح البخاري ومسلم والصحاح والمسانيد، تعرض عن هذه النصوص وتصير كالذباب لا يقع إلا على الجرح. أين النصوص الضعيفة والموضوعة تتمسك بها؟ نحن ليست مشكلتنا مع علي رضي الله عنه وليست لنا معه مشكلة في بعض النصوص الواردة في فضله علي رضي الله عنه، عندنا في الصحاح والسنن ما يغني عن النصوص الضعيفة في فضل علي رضي الله عنه، ونقولها ونكررها ولسنا بحاجة إلى ثائر ولا بائر. نحن نقول بأن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء مكانة وفضلا،
نعم،
وهو من العشرة المبشرين بالجنة. لسنا أهل السنة بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة حتى ننزل علي رضي الله عنه منزلة غير الذي أنزله الله إياها.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني وشكر الله لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أرجو بحبي لم زلفة إلى الله عند النشور غدا، ولا سيما من تباهت بهم ذر المجد والفضل لن يجحدا. علي وفاطم والحق